الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الألفاظ لها قيمتها ومنزلتها في الأحكام الشرعية، والكتابة نائبة عنها وليست أصلا، سواء كان هذا في العقود أو كان هذا في الأيمان أو في الوصايا أو في الإقرار أو في غيره مما يكون من التعاملات بين الخلق. ولذا جاء الشرع بالاهتمام بالألفاظ، العناية بها، بل رتبت عقوبات على من لم يقم بالعناية بلفظه، سواء كان فيما يتعلق بالتعازير المتعلقة بالحقوق، أو كان في حد القذف، أو في حد الردة، أو غيره من أنواع الألفاظ التي يترتب عليها عقوبات. ولا يعني هذا أن الردة لا تحصل إلا بالقول، قد تقدم معنا أن الردة قد تكون بقول، وقد تكون بفعل، وقد تكون باعتقاد. ولهذا الأمر أمر الشرع المؤمنين أن ينتقوا في ألفاظهم، وأن لا يتكلموا إلا بما يوافق الشرع. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن هذا ما يتعلق بالأيمان، هي القسم بالله عز وجل. واليمين لا يجوز أن تكون بغير الله جل وعلا، لأن اليمين تدل على التعظيم المتناهي، بحيث يؤكد الكلام بذكر هذا المعظم. والقسم بغير الله عز وجل على ثلاثة أنواع: النوع الأول من أقسم بغير الله قاصدا تعظيم من أقسم به، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني من أقسم بغير الله قاصدا تأكيد كلامه وإن لم يقصد تعظيم المقسم به، فهذا شرك أصغر. والقسم الثالث من يجري عليه الحلف بغير الله، من يجري على لسانه الحلف بغير الله بدون أن يقصده، فهذا من الأمور التي يعفى عنها، ويطالب الإنسان أن يقول بعدها لا إله إلا الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكلام الفقهاء في مباحث الأيمان في الغالب يريدون به اليمين المتعلق بأمر مستقبل، بحيث يجب على العبد الكفارة عند الحنث فيه. ولعلنا إن شاء الله نتكلم في هذا. ولذا قول المؤلف هنا: لا تنعقد اليمين إلا بالله، هذا جار على ما يتعلق بكلامهم أن المراد بالأيمان هنا ما يترتب على الحنث فيه كفارة. وأما القسم بغير الله فهو حلف، لكنه لا تجب فيه كفارة. لعلنا نقرأ كلام المؤلف المتعلق بهذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الأيمان. لا تناقض اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. وتناقض بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. قال فصل: وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء: أحدها كون الحالف مكلفا، الثاني كونه مختارا، الثالث كونه قاصدا لليمين. فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. الرابع كونها على أمر مستقبل فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه. الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. قال فصل: ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم عليه إن فعل كفارة يمين. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق، إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى، إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. قال فصل:
الأيمان جمع يمين، وهو لفظ يؤكد به الكلام بذكر معظم تخشى عقوبته مبدوءا بأحد حروف القسم. حروف القسم: الواو هو الأصل في هذا الباب، والباء، والهمزة، والتاء. والغالب في التاء أن تكون خاصة بالله. فيجب أن تكون اليمين مرتبطة بالله عز وجل، ولا يجوز للعبد أن يحلف بغير الله. وأما ما ورد في النصوص القرآنية من القسم بشيء من المخلوقات فهذا خاص بالله عز وجل، وله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقول الفقهاء: لا تنعقد اليمين، أي اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي تكون بالله عز وجل، وأما ما كان بغيره فإنه لا يكون يمينا. وما ينسب إلى الله جل وعلا 5 أنواع: ذات الله، فلفظة الجلالة الله يجوز القسم بها ويترتب على الحنث فيها الكفارة بلا إشكال. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وقال: فيقسمان بالله. النوع الثاني الأسماء، فأسماء الله يجوز لنا أن نحلف بها وينعقد اليمين بها، ومن ذلك لو قال والرحمن. فإن قال قائل بعض هذه الأسماء قد يسمى بها غير الله، كما في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنقول بأن القسم ينعقد إذا كان المقسم به معرفا بأل العهدية التي يكون الكلام فيها منسوبا إلى الله، لو قال والرحيم والعظيم فإن أل هنا عهدية تنصرف إلى رب العزة والجلال. ومثل هذا النوع الثالث القسم بشيء من صفات الله جل وعلا، ومن أمثلة ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم فيقول والذي نفسي بيده، فيقول لا ومقلب القلوب، فهذا من القسم بصفة الله جل وعلا، فهذا أيضا تنعقد اليمين بمثل هذه الألفاظ، وقد ورد في النصوص كما تقدم القسم بها. الأمر الرابع مما ينسب مما يدخل في هذا القسم الثالث ما لو حلف بالقرآن، لأن القرآن من كلام الله جل وعلا، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أن لله كلاما وهذا القرآن، وأن هذا القرآن هو كلام الله، فجاز القسم به. النوع الرابع مما ينسب إلى الله جل وعلا أفعاله سبحانه، فهذه إن أضيفت إلى الله جاز القسم بها عند جماهير أهل العلم، كما لو قال واستواء الرحمن على العرش، وإذا لم تضف إلى الله لم يجوز القسم بها، فلا يصح أن تقول والاستواء. مثل هذا النوع الأخبار التي تتعلق بالله جل وعلا. والنوع الخامس الألفاظ التي تتردد بين صفات الله وبين مخلوقاته، فهذه لا يجوز القسم بها، ويمثلون لذلك بقوله وآيات الله، فإن الآيات قد تطلق ويراد بها كلامه جل وعلا، قد يراد بها المخلوقات كما في قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قد وقع التردد في القسم بالمصحف هل هو جائز أو لا، فأجازه طائفة، قالوا لأنه مشتمل على كلام الله جل وعلا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني بأنه لا يحلف بالمصحف، ولعل هذا القول أصوب، لأن المصحف يشتمل على شيئين، المكتوب الذي هو كلام رب العزة والجلال، وبعض المخلوقات من مثل الحبر والورق ونحوها من المخلوقات. والقاعدة الشرعية أنه إذا تردد اللفظ بين جائز وممنوع منه فإنه يمنع منه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. هذا بالنسبة للفظ المصحف، وأما بالنسبة للفظ القرآن فإنه يجوز القسم بها كما تقدم. لكن لو أقسم بالقرآن على فعل مستقبل فلم يفعله وحنث فيه، هل تكفيه كفارة واحدة لأنها يمين واحدة كما قال بذلك الجمهور، أو لا بد فيها من كفارة عن كل آية في القرآن؟ قد ورد عن ابن مسعود، الصواب هو الأول لأنه أقسم قسما واحدا، واليمين يتعلق بالقسم لا بالمقسم. نعم، كما قال بعض الصحابة والتابعين، لأنه مشتمل على بعض المخلوقات، فيه ورق، فيه حبر. لو أقسم بالتوراة قول الذي في أيدي الناس اليوم محرف ولا يصح إطلاق لفظ التوراة عليه، إنما يقال التوراة المحرفة، أو يقال كتب هؤلاء القوم. التوراة المراد بها ما أنزل على موسى عليه السلام، مثل هذا الإنجيل وهو المنزل على عيسى، والزبور والتوراة والإنجيل فيها كلام الله، وبعد التحريف لا يعد كلاما لله جل وعلا، لكن إطلاق الاسم يطلق على المنزل. ولذلك قال الحنابلة بأن القسم ينعقد بذكره أحد هذه الكتب. ثم تكلم المؤلف عن الحلف بغير الله كالمخلوقات، من أنواع المخلوقات، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالأولياء، الحلف بالأنبياء، والحلف بالكعبة، فهذا من الأمور الممنوع منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على منع الحلف بالمخلوق. الحلف بغير المخلوق مع الحلف بالمخلوق معصية وذنب، لكن لو خالفها الإنسان فلا كفارة عليه. لماذا؟ لأن الكفارة إنما تجب عند الحنث في يمين صحيحة، وهنا لا توجد يمين صحيحة. ثم ذكر المؤلف شروط إيجاب كفارة اليمين، ذكر أنها خمسة شروط، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم تجب الكفارة. الشرط الأول: أن يكون الحالف مكلفا، أي عاقلا بالغا، فلا تجب كفارة اليمين على المجنون لأنه ليس بمكلف، ولا على الصبي غير المميز. وقع الاختلاف بينهم في الصبي المميز، وظاهر كلام الفقهاء أنه لا تجب عليه الكفارة. هذا في الكلام في أي شيء؟ الصبي غير المميز. أما الصبي المميز وقع فيه اختلاف كثير، والجمهور يقولون بأنه لا تجب عليه الكفارة، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف بعد. الشرط الثاني أن يكون الحالف مختارا لليمين. أتانا شخص من غانا لا يعرف العربية، قلنا له قل أقسمت بالله لأضربن أحمد، فقال ذلك وهو لا يعرف العربية، فنقول لا تنعقد هذه اليمين ولا تجب بها كفارة. ومثل هذا من أجبر قيل له أقسم وإلا قتلناك أو ضربناك، فحينئذ نقول إذا حنث في هذه اليمين لم تجب الكفارة. وهذه المسألة هي التي ضرب الإمام مالك فيها، فقد كان يقول أيمان المكره غير لازمة، وذلك أن الخلفاء يخشون من نقض البيعة في زمانهم، فمن بايعهم قالوا له قل أموالي صدقة وزوجاتي طوالق ومماليكي أحرار، إذا لم أفي بهذه البيعة. فقد يحصل من بعضهم أنه لا يفي بهذه البيعة، فأفتى الإمام مالك رحمه الله بأن هذه أيمان مكره، وأيمان المكره غير لازمة ولا تنعقد. والمعنى في هذا أن الشرع رفع الإثم عن التلفظ بكلمة الكفر بالنسبة للمكره، فدل هذا على أن الإكراه له تأثير في عدم اعتبار الألفاظ. الشرط الثالث أن يكون الحالف قاصدا لليمين. أما من جرى الحلف على لسانه بدون قصد هذا لغو، قد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي اللفظ الآخر ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد قالت عائشة لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله، ولغو اليمين لا كفارة فيها. الشرط الرابع أن تكون اليمين على أمر مستقبل، فإن كانت على أمر ماض فإنه لا تجب فيه كفارة اليمين، إنما تجب كفارة اليمين في ما كان على أمر مستقبل، يمكن أن يقدم عليه الإنسان ويمكن أن يحجم. قال فلا كفارة على ماض، يعني لو أنه أقسم على أمر ماض حينئذ لا كفارة فيه. والمقسمون بالأمر الماضي على أربعة أنواع. النوع الأول صادق، هذا لا إشكال أنه لا كفارة عليه. الثاني من حلف على أمر ماض هو كاذب فيه، هذه اليمين الغموس، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر. الثالث على أمر مستقبل، فهذا هو الذي يجري فيه البحث وهو الذي تجب فيه كفارة اليمين. قال إذا لم يتعمد الكذب في الإخبار عن أمر سابق فأخبر عن ظنه يظن صدق نفسه وأقسم على ذلك، فلما وقع الأمر لم يقع على كلامه، ف فحينئذ نقول هذا معفو عنه، لأنه يظن صدق نفسه فلم يؤاخذ به. وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم، هذا نوع لغو. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الشرط الخامس أن يحنث، فمن لم يحنث لم تجب عليه الكفارة. ما هي العلة في وجوب الكفارة؟ اليمين. وما هو الشرط؟ الحنث. تفرقون إذن بين الشرط، شرط الكفارة والحنث، وبين ذات اليمين وأركان اليمين، في أثناء النطق به. إذا حنث في اليمين ناسيا، فالمذهب على أنه لا كفارة عليه، خلاف ما إذا فعلها متعمدا. وهكذا لو فعلها لا يريد، لو فعل الحنث ناسيا ليمينه، هل تنفك يمينه بذلك؟ المذهب على أنه لا تنفك. لو أقسم لا يركب السيارة فركبها ناسيا، قالوا لا تجب عليه الكفارة، ولكن اليمين باقية، لو ركبها السنة القادمة أو التي تليها وجب عليه الكفارة. هناك أيمان مطلقة، وهناك أيمان مؤقتة، كما لو قال: لن أحضر الأمر الفلاني هذا اليوم، هذا مؤقت، إذا مضى اليوم ولم يحضره جاز له أن يتكلم. واليمين مرة تكون على النفي، كما قال: والله لا أفعل كذا، حينئذ بمجرد نطقه يلزمه الامتناع، لأن النفي يشمل جميع الأزمان. القسم الثاني اليمين بالفعل، والله لا أفعلن كذا، فهذا إن عين له وقتا وجب عليه أن يفعل هذا في هذا الوقت، وإن مضى الوقت قبل فعله وجبت عليه كفارة اليمين. والنوع الثاني من أطلق، قال: والله لا أفعلن كذا، فحينئذ لا تجب عليه الكفارة إلا بموت الحالف، بالتالي تجب الكفارة في تركته، أو بعجز أو بتلف المحلوف عليه، الحيوان الذي حلف عليه أو السيارة. مما يتعلق بهذا البحث أن الكفارة لا تجب على من استثنى في يمينه فقال إن شاء الله، فلو قال: والله لا أزورن فلان إن شاء الله، فلم يزره لم تجب عليه الكفارة، ولكن يشترط له أن يكون الكلام متصلا. فلو أقسم اليوم واستثنى من الغد، قل: لا قيمة لهذا الاستثناء. قال: من حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما لم يحنث. لماذا؟ لأنه ربط اليمين بالمشيئة فقال إن شاء الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. والاستثناء بلفظة إن شاء الله لا بد أن تكون منطوقة، ما يجزي أن تكون في القلب. ولا بد أن تكون متصلة. قال واتصل لفظا أو حكما، اتصل لفظا أي جاء بعده في اللفظ، أو حكما يعني في بعض المواطن لا يكون هناك اتصال لفظي ويكون هناك ألفاظ تابعة، كما لو عطس مرارا هذا اتصال حكمي وإن لم يكن اتصالا لفظيا. ويبقى هنا قال بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، لا بد أن يكون حال التلفظ بيمينه قاصدا الاستثناء. هذا شيء مما يتعلق بأحكام هذا الباب، ولعلنا نترك الفصل الأخير الذي قرأناه ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الدعاء عبادة لا تكون إلا لله، بالتالي ما يجوز أن يسجد للصفة، وإنما يسجد للموصوف جل وعلا. أما في باب اليمين فإن اليمين يراد به تعظيم، تأكيد الكلام بذكر معظم، وصفات الله معظمة، فجاز أن تكون مقسما بها. وفرق آخر أن الدعاء لله وليس للصفة، فأنت تدعو الرب جل وعلا ولا تدعو صفته، بخلاف القسم فأنت تقسم بالله وقد تقسم بصفاته جل وعلا. نعم.
لأن الصفة تدل على الذات بالتضمن.
نعم. القسم بالكعبة، وش رأيكم، مخلوق ولا مو مخلوق؟ ها؟ لا نقول ذات الله هي التي يجوز أن يقسم بها، أما ذات المخلوق فلا يجوز أن نقسم به. ورب الكعبة نقول إيش؟ جائز، يعني القسم بالله جل وعلا. نعم. نعم، لفظة الآيات نوعان، آيات كونية فهذه من خلق الله، وآيات شرعية هذه من كلام رب العزة والجلال من صفاته. الأول لا يصح القسم به. نعم. لا، هو قد يحلف على أمر ماض يظن أنه صادق لكنه مخالف للواقع، إيه، كما لو قال والله لقد قدم زيد، فهنا يحلف بناء على ظنه. والرابع عكس هذا، أن يحلف ويغلب على ظنه أنه كاذب فيتبين بعد ذلك أنه صادق. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. آخر سؤال. نعم. يسمحون له؟ يقولون لا نسمح.
لا يتعلق
الدرس. يتعلق بالدرس؟ تسمحون له؟ يقولون لا لا نسمح. يلا تفضل. طويل. طويل.
سماحة الشيخ رضي الله، هل يجوز المشاركة تحت سياسية تحتوي على فرق وأفكار كثيرة، ولكن يخشى أن خطر تقدم الشيعة كبير جدا كالعلميون العلمانيون، فهل يجوز التصويت للجماعة أو للشخص الأقرب للسنة؟ ولكن يجب التنبيه أنه حتى إذا فازت هذه الجماعة أو إذا أدخل هذا الشخص البرلمان فسيكون من الصعب عليهم تطبيق الشريعة إلا أن ينقص بعض المضرات أو المفاسد، وبل سيفتن الكثير منهم في دينهم
إيش يسمون عمل سياسي؟ هذا على نوعين. النوع الأول من يدخل من أجل أن يرشح ليدخل في البرلمان أو غيره، مثل هذا لا يصلح لطلبة العلم، ليس من شأنهم مثل هذا، وذلك لأن المهمة التي يؤدونها من تعليم الخلق وإعادتهم إلى الله جل وعلا أعظم من مهمة الانشغال بمثل هذه الأمور، ولأن هذه الأمور تجل أصحابها إلى أفعال وأخلاق لا تتناسب مع شأن طالب العلم، المهاترات الكلامية الكثيرة. وطالب العلم بمثابة المربي والأب للجميع، ولأن هذا النظام الديمقراطي في مخالفات شرعية كثيرة في أساسه وكيفية بنيته، بالتالي دخول طالب العلم في هذا قد يتنافى مع المقصود الشرعي. أما بالنسبة للتصويت ترشيح التصويت، فنقول هذا من ارتكاب أهون الضررين لدفع علاهما، فلا ندخل في مهاترات مع هؤلاء المتسابقين إلى هذه المقاعد، نضيع المهمة التي قدمنا من أجلها، وحينئذ لا بأس من المشاركة بالتصويت بشرط أن يغلب على ظن الإنسان أن من اختاره هو الأصلح الذي يعيد الخلق إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.